نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم إبراهيم ابن محمد الشايع، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم اليومي نور على الدرب. في هذه الحلقة يسرنا أن نلتقي مع الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، مجيبا على أسئلتكم في هذه الحلقة. وبدءا نرحب به، حياكم الله شيخ أحمد.
حياكم الله يا أخي وبارك فيكم.
نستهل حلقتنا بهذا السؤال. رجل كبير في السن ويضع قارورة تحت السرير مغطاة للتبول في الليل، يسأل هل يجوز الاستماع إلى القرآن الكريم في هذا المكان؟
الجواب يا أخي السائل، نقول لا حرج في الاستماع إلى القرآن الكريم وقراءته أيضا بدون مس المصحف لمن كان محدثا حدثا أصغر كالبول والغائط والريح الخارجة من الدبر، فالحدث الأصغر لا يمنع من قراءة القرآن ولا من الاستماع إليه، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم عليه الشيخ. هذا السائل يقول، هل زوج الخالة يكون محرما للبنات؟
الجواب يا أخي السائل، زوج الخالة ليس محرما لبنات أختها، والواجب الاحتجاب عنه وعدم الخلوة معه، وبالله التوفيق والسداد.
نعم، هنا السائل علي أبو الشيخ يقول في سؤاله، صار لي حادث سير، صدمت اثنين قطعوا الطريق أمامي وتوفوا، قطعوا الطريق بدباب وتوفوا، المرور أخرج نسبة الخطأ عندي 25% وهم 75، يسأل هل عليه صيام أم لا؟
الجواب يا أخي السائل، تقول إن هناك حادثا وقع عليك وكانت النسبة عليك 25% كما قررها المرور، فنقول نعم يجب عليك أن الكفارة، لأن من صدرت عليه نسبة بحسب التقرير قليلة أو كثيرة فعليه الكفارة، سواء كان الذي معك مسلما أو ذميا مستأمنا فعليك الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، والله سبحانه وتعالى الموفق لكل خير، الله أعلم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا السائل يقول، أبي يجبرني أن أشتري له الدخان، هل أطيعه في ذلك أم لا؟
الجواب يا أخي السائل، الدخان من الخبائث وهو محرم، وشربه معصية لله، وإحضاره لمن يشربه وسيلة لشربه، والوسائل لها حكم الغايات، فإذا كانت الغاية محرمة فكذلك الوسيلة الموصلة إليها، وطاعة الوالدين مشروعة فيما هو طاعة لله وما هو مباح، أما طاعتهما في معصية الله فغير جائزة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي رضي الله عنه، لا طاعة لأحد في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف، رواه البخاري ومسلم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم علي الشيخ. هنا سائل أبو أحمد من جدة يسأل يقول، ما حكم من نسي طواف الوداع في الحج؟
الجواب يا أخي السائل، إن طواف الوداع نسك واجب، فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال، من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما. طواف الوداع نسك واجب، فمن تركه فعليه الفدية، وهو ذبح شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة يذبحها في مكة ويوزعها على فقراء الحرم ومساكينه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أنا في البر راعي للأغنام، أصلي كل الفرائض والنوافل ما عدا الجمعة لأني مرتبط بالعمل في هذا المكان، وجهوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: يا أخي، إن كنت بعيدا لا تسمع الأذان بسبب البعد فإنك تصلي ظهرا، أما إذا كنت تسمع النداء فعليك أن تصلي الجمعة، لما رواه ابن ماجه وغيره: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: وهما كما قالا. وقد صرح هشيم بالتحديث عند الحاكم. وقال الحافظ في بلوغ المرامي: وإسناده على شرط مسلم، لكن هناك من رجح وقفه. أما إذا كنت تخشى على المواشي فلا يلزمك وأنت معذور، وكذلك حارس بوابة المزرعة الذي لا يسمح لك بترك البوابة فعليك أن تصلي ظهرا لأنك معذور، والحال هذه، والله الموفق.
بارك الله في علمكم معالي الشيخ. هنا السائلة أم فيصل تقول في سؤالها: حكم رفع الشعر للمرأة ووضعه مثل ما يسمى بالكعكع خلف الرأس مرتفع قليلا، هل يدخل في أسنمة البخت؟ أرجو الإفادة.
الجواب: يا أختي السائلة، قد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة ما نصه، وأما عمله كعكة فلا يجوز لما فيه من التشبه بنساء الكفار، والتشبه بهن حرام، ولتحذير النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، على رؤوسهن مثل أسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه الإمام أحمد ومسلم، وبالله التوفيق.
نعم، هنا السائل عمر يقول في سؤاله: أنا مصاب بجلطة في المخ أثرت علي وأصبت بشلل نصفي، عندما أصلي أتخبط في الصلاة والقراءة، يقول: هل أعيد الصلاة مرة أخرى أم أسجد للسهو؟
الجواب: يا أخي السائل، أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليك وعلى كل المرضى من المسلمين بالشفاء العاجل مع الأجر الجزيل. أما الإجابة على سؤالك فنقول: ليس عليك قضاء ما فات في حال ذهاب عقلك، وليس عليك قضاء الصوم إذا كان رمضان صادفك في المدة التي غاب فيها عقلك، لأنه قد رفع عنك القلم، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله في علمكم معالي الشيخ. هذا يقول: رجل تعمد الاستمناء بعد السحور، هل صيامه صحيح وهل هناك كفارة؟
الجواب: إذا كان الحدث قبل الإمساك أي قبل طلوع الفجر فصومك صحيح وليس عليك شيء، ولكن إذا كان الحدث بعد الإمساك أي بعد طلوع الفجر فيجب عليك قضاء هذا اليوم أو الأيام التي وقع فيها الاستمناء مع التوبة والاستغفار. فالاستمناء لا يجوز بحال، لا في رمضان ولا في غيره، لقول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والله سبحانه وتعالى نسأله لنا ولك التوفيق والهداية.
اللهم آمين.
والله أعلم.
أحسن الله إليكم علي الشيخ. لازلنا نتواصل معكم أيها الكرام في هذه الحلقة في برنامجكم اليومي نور على الدرب، والتي يجيب فيها عن أسئلتكم علي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي السير المباركي وفقه الله. هذا السائل خالد أبو محمد يقول: سؤال، امرأة طلقها زوجها يوم الأحد وتزوجت بعد هذا بيومين، هل زواجها صحيح؟
الجواب يا أخي السائل: لكل طلاق عدة محددة يجب الالتزام بها، وأنواع العدد مختلفة بحسب حال المطلقة، ومن تزوجت في العدة فهي آثمة، وقد تكون أيضا ما زال الزوج في عصمة الزوج الأول، فلا يكون هذا زواجا وإنما يكون زنا، نسأل الله العفو والعافية. فالواجب الحرص والتحري في قضية الزواج وعدم تعدي الحدود التي بينها الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ويمكن يا أخي السائل أنه اشتبه عليك طلاق زوج لامرأة لم يدخل بها، فهذه ليست عليها عدة، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. وعلى كل حال فالإجابة على قسمين: إن كانت مزوجة رجعية دخل بها زوجها وهي رجعية فلا يجوز هذا النكاح، بل هو زنا وتعد على حدود الله سبحانه وتعالى كما قلنا. وأما إذا كانت المرأة لم يخل بها زوجها وطلقها قبل ذلك فإن هذه ليست عليها عدة، وبالتالي يجوز لها أن تتزوج بدون عدة سواء في اليوم الثاني أو في اليوم الذي بعده، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله في علمكم معالي الشيخ. هذه السائلة من مكة تقول: أنا ملتزمة وتعمد التغيب عن بعض المناسبات لغلب ظني بأنه يوجد فيها بعض المنكرات، وأمي تجبرني على الذهاب إليها، فما توجيهكم؟
الجواب يا أختي السائلة: إذا كنت تمتنعين من الذهاب للأعراس بسبب وجود منكر أو منكرات فلا حرج عليك من الامتناع، وحاولي أن تقنع الوالد بذلك مع ذكر الأسباب بالأسلوب الهادئ والمناسب لعلها تعذرك ويطيب قلبها. وأما إن كان لا يوجد منكرات وليس عليك ضرر أو مشقة من الذهاب للأعراس فالأولى أن تطيع الوالدة وتذهب إرضاء لها وبرا بها، وبالله التوفيق.
هنا أحد الإخوة يقول: لدي مشكلة في البول، أشعر بنزول قطرات أثناء الصلاة، ما توجيهكم؟
الجواب يا أخي السائل: إذا كان الرجل أو المرأة مصابا بمرض سلس البول فعليه أن يتطهر ويتحفظ بأن يضع شيئا مكان البول ليكون مانعا من انتشار النجاسة، وأن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت، وأن يصلي، وبالتالي فصلاته فيه صحيحة، لأن مرضه مستمر ولا يجد فرصة متسعة حتى يتطهر طهارة كاملة ثم يصلي. والله سبحانه وتعالى قد عفى عن من كان هذا حاله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إذا كان هناك وقت تنقطع فيه القطرات أو نزول البول قبل فوات وقت الصلاة فعليك أن تنتظر حتى تطهر طهارة كاملة ثم تصلي. والخلاصة أن هناك حالين لهذا المصاب بهذا المرض: إما أن يكون هذا مستديما معه فهذا يتطهر ثم يضع شيئا يمنع من انتشار نجاسة ثم يدخل مع الناس ويصلي، حتى لو استمر التقطير أو السلس معه لأنه معذور والحالة هذه. أما إذا كان هناك الحالة الثانية القطرات تتوقف أو تزول فإن هذا يختلف عن الحالة الأولى، فهذا يجب عليه أن يتوضأ قبل فوات الصلاة ثم ينتظر حتى يتوضأ ويتطهر طهارة كاملة ثم يصلي، لأن لديه وقتا يستطيع أن يقوم فيه بالواجب بخلاف الأول، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك في علمكم. نختم بهذا السؤال معالي الشيخ. يقول السائل: هل يصح أن أقوم بالعمرة عن والدتي المتوفاة وأنا ذاهب للحج؟ هل أخذ لها العمرة قبل أداء فريضة الحج أم بعدها؟
الجواب يا أخي السائل: لا بأس بذلك، سواء كان أداء هذه العمرة قبل أن تؤدي فريضة الحج أو بعد أن تؤديها، بل أنت مأجور على ذلك، ومشروع لك أن تحسن إلى والدتك بالعمرة وإلى والدك كذلك كما قلنا قبل الحج أو بعده. وإذا كنت في مكة تحرم من الحل، يعني من خارج الحرم، يعني مرة ثانية من التنعيم أو من الجعرانة أو من غيرهما من الحل، أما أن تحرم من مكة في هذه الحال وللعمرة فأنت فلا يجوز لك ذلك، لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يخرج بعائشة رضي الله عنها إلى الحل، فخرجت إلى ما يسمى الآن بالتنعيم وأحرمت من هناك، ثم جاءت وأدت العمرة ثم ذهبت مع زوجها رضي الله عنها وصلى الله وسلم على زوجها إلى المدينة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم علي الشيخ وبارك في علمكم بهذه الإجابة. نصل إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب، وقد أجاب فيه معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. الشكر ممتد للزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في تسجيل هذا اللقاء، والشكر موصول لكم أيها الكرام لطيب تواصلكم، لكم أن تبعثوا بأسئلتكم على هاتف البرنامج 0534 700 700 0534 700 700. إلى الملتقى في حلقة قادمة، والسلام عليكم